الخلق ده واحدة هنا كبيرة
من ضمنها موضوع النصيحة.
فالنصيحة هي أحد فروع مرض القلق ونحاول نوع من أنواع القلق. فهو وقت أحيانا أن بعض الناس بصيرة مرضية بصيرة مرضية أنا لم أريد أن أفكر فيها إن كنت أردت في الحديث عن أن الموضوع حلو جدا أرجو سماعة الرأس بعد ما نقرأ من تفسير القرآن نتكلم بالتفصيل على موضوع الوسواس كمرض بصورة متفصلة لأننا نحتاج فعلا نوع من التوعية بهذا الأمر هذا. ولكن لازم نكتفي يعني بدون أن هذه الفرع العابرة أن الوسواس كمرض له طريق آخر سواء العلاج النفسي وفي سنة العلاج النفسي العلاج طبعا بالأذكار وبالقرآن الكريم والمؤديات أو العلاج الكيميائي والسلوكي وأمور أخرى كما تكلم عنها. لكن إليه يعني نشير إليه بفرع هذا أيضا هو أن الرسول عليه السلام حقيقة يعني مرق أفضل أنواع علاج العابرة النفسية الذي تقع بصورة يعني عابرة للمؤمنين عموما. قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينته ثم لينته. فمن وجد ذلك يعني إذا تفرع كيف قال هذا الله خلق السماوات الله خلق الأرض الله خلق كذا فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينته. يعني الرسول كان يأمر من شكل الرسول معك تصلي هذا حق أن تتوقف عن التفكير. وهذا في الحقيقة أحد المسالك الحديثة وهي حديثة بالنسبة إليه لكن هي قليلة جدا من أنماط الطبيعة النبوية صلى الله عليه وسلم حينما قال ثم لينته. ثم لينته يعني يوقف التفكير ولا يستمتع مع الشيطان. وهذا هو الذي يسموه بالضبط في الطب النفسي اسمه سلوك ستوبينج يعني إيقاف التفكير. وبيمرن المريض بالوسواس على ازاي يتحكم في تفكيره لان هي المساله بتبدا اول بموضوع نظري خلق وخطوط تكوين في الفكر الاول في الافكار ثم بعد ذلك انه يكملها في الجزء وهو الجزء مثلا ما جاش عليه الايه الموضوع مثلا ما جاش في هذا المنجي بس واضح فيفضل يفصل الى نفس الاذن نفس الاذن بطريقه طبعا متداوله معروفه واضح. فهو الشيطان الغامض يلح عليه اولا بايه بالفكرة نفسها تلح عليه ولكن الحقيقة أكثر ما تكون عشان نقول لكم يعني أنت عارفين إن زمان كان في بتاع اسمه الفكر الفكر بتاع التنظيم ولكن من قبل الفشل كان في محل فتوح الإسطوانة اللي كانت بتمشي الإبرة بتاع الفكر كان في عهد من الفكر ده الإبرة في مكان معين كل شيء خانة في الإسطوانة فكانت بتعمل إيه؟ تكرر نفس الجملة فهي تقريبا ده اللي بيحصل في المخ تقريبا نفس الإلحاح على فكرة معينة ان خلالك الشدة دي مكانت موحيد ولا قرارات الله وجود بتاعك باطل ولا تنسبب سنة سبع سنة فهو يبدأ عليه يتخلص من القلق فيلاقي نفسه ازاي تفكيرها وخلص نفسه ناحية الحقيقة اذا حول الفكرة الى واقع عملي يبقى فيها نار وصحبة عليها بنزين بكذبان صح لأن مش بيحتفظ بنفسنا مرة لا ده المغادرة في الكفر يبدأ يدخل في ايه عذاب كامل وجديد في محاولة تقع هذا العناء اللي هو العذاب البدني يلي بنا فالشاهد يعني من الكلام ان يمرن المريض على التحكم في افكاره ان هو هذا الوقت الفكره مش هيدخلها هنا سلوك يخرج في عذاب اجمل فلذلك هو اللي بيدلنا على عليه اتفضل في المسجد عليه السلام بقوله فمن يعلم ذلك فليكن امنت بالله ثم لينته يعني يتوقف عن ايه؟ عن التسولات ويمرن المريض على تدريب عملي ان ازاي وكمان يتمرن يتحكم في تفكيره اذا اراد ان يخرج تفكيره في حاجه معينه يعني مثلا بيقول له مثلا اقعد معايا دلوقتي وفكر تخيل انك انت استيقظت من النوم وبعدين جلست على السرير ثم وقفت ثم نشوف فتحت الباب دخلت الحمام ثم تأمله فقط قص فتقول له يكتب ان استفرت فيه لا بعد من الافكار ثم تبدا معاه مرحله اخرى من الافعال التي يفعلها ثم تقول له فقط وقت كثير كانت طريقه عمليه بين الكلام والنصوص هي السبب بحيث انه بيبقى عنده مرحله ايه؟ ان غيرته افكاره وبدأ يتحكم فيها لا يشوفها. الحقيقه هذا الموضوع كما اشرت له ارتباط وثيق جدا بالايه التي نحن نتوقف عندها الان هي الاول والاخر والظاهر والباطن وهي بكل شيء عليه. هي الاول والاخر لان لو شفت تاتي في الحديث يقول الشيطان احدث اذا كنت الله خلق كذا وخلق كذا كما خلق الله. فالجواب التنفيذ على الشيطان. اولا فكرة الانطلاق يجب وجودا أن تتوقف عن الانطلاق مع الشيطان في هذه الأحكام يجب مش مسألة قرائية لا بد أن تتوقف لا تستقرب وهذا هو إيقاف الفكرة. التمرد على إيقاف الفكرة حتى لا تنادى. هذا أفضل من أفضل على هذا الشيء من تقول آمنت بالله ورسله ثم تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إلى أي غاية من الأسباب التي يعني كلها. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فرع هذا المعنى في قوله وأرسل صلى الله عليه وسلم من بلوى أو أسأل هذا أعتقد هو الحديث عن ابن عباس نعم أرسل من بلوى بشيء من الأسباب التسلسل في الفاعلين إذا شوها لهذا الله خلق الخلق فمن خلق الله يعني هذا ما يسميه جماعة علم السلام يسميه بالتسلسل التسلسل يعني احنا هذا التسلسل شيء مستحيل انه مسميه كل شيء ربنا خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا صح والعياذ بالله انت وافقت الشيطان والعياذ بالله قلت له طيب ماشي ربنا والعياذ بالله وتعالى عن ذلك خلق خلقه الخالق الاخر فيجي فلان طب مين خلق الخالق الاخر؟ الخالق الاخر كمان وابي منه والعياذ بالله خلق لكن هي علاجها هو ان تقول هو الاول امنت بالله الذي من اسمائه الايه؟ الاول الاول هو صح النبي عليه السلام انت الاول فليس قبلك شيء فانت عبر الجن فابطال التسلسل ابطال ايه؟ التسلسل بهذه الطريقه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وارشد من بني بشيء من صفه التسلسل في الفاعلين ويقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله ارسل ان يقرا هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لابي بنين هناك ابن الوليد الحنفي وقد ساله ما شيء اجده في صدري ما شيء اجده في صدري يعني هذه الوساوس قال ما هو قلت والله لا اتكلم به والله لا يتكلم من شدة الإيمان وقوة الإيمان يطهره الله ويتكلم هذا الكلام قال فقال لي أشير من كف قلت لنا فقال لي ما نجا من ذلك أحد ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في كف مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال فقال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء أليم. طبعا الحكم هنا ما نزع من ذلك أحد يعني ما نزع من ذلك البلاء أو من ذلك الخاطر أو من ذلك الوسواس فالوسواس هو الوارد عليك لكن هل أنت تقع وراء الشك كما يفعل بعض الجهلة كنت في مدرسة قريبا يعني مرة كده في مدرسة ثانوية فقرأت ناس المدرسة عاملين نفسات يعني فيها حكم وكذا فمن ضمن هذه الأشياء الحكم تدين إيه من الأولاد المفاتيح تدينهم إيه؟ لا مفعولة فكر تدين برضه مش الشك أول وخيم لا يعني عبارة كبيرة ولا لا تكون بالضبط لكن هو إيه؟ ترغيب في الشك يعني كلما بالضبط شكا ازددت وخيمة كلما ازددت شكا ازددت وخيمة لأنه ترغيب في الشك وبعض الناس يقول لك لا يصدق بالشك فيقعدوا يتكلموا على لخبطة ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنه والتكامل بين المنطلق والجنة بحثا عن الحق لا الشك ده بلاء فإذا كان الله تعالى حفظ لك فترتك وحفظ لك إيمانك وأضاء خلقك بدون يقين فهمت إن هذا اليقين تهزمه ثم تعود الشك وأنت لو حسيت هل هتتيأسر إنك بتشك ولا شفت الحق الحقيقي حسيت لو نسيت بجد لما شفت الجد ما فيها بغلاء لما طول ما تريدك في لحظة الشك السابقة يعني كيف تكون قابلة كده فلا تبتلع هذا الطعم يعني الكلام اللي ان الانسان الشك هو اول مرض ما فيه الشك ده لا الشك في الحق ده لا من نعمة الله ان يحفظ الله سبحانه وتعالى على الانسان بالتوافق منه الفطرة لما اي انسان سليم فطرة بينتهي بالتوافق من ثلاثة لان الفطرة معروفة في داخله سنتوقف عند هذه الاسماء الاربعه الوارده في هذه الايه الكريمه هي الاول والاخر والظاهر والباطن لان عن طريق فهم هذه الاسماء يعني يتحقق انواع من العبوديه يعني شريفه فبالنسبه لاسم الله عز وجل الاول بالنسبه لمعناه اللغوي الاول نصيب الاخر، الاول نصيب الاخر. وطبعا بالمره يعني الحسن والحسن والاخره هي الاخر. وطبعا هذا اثناء الايه التي تاتينا السنه والبعضها البعض، الاول مثل المقدم والمؤخر المعز والمهم الظاهر والباطن. فالاول تاتي مع الاخر. بعض الناس احيانا تخطئ في قراءه اسم الله عز وجل من الاخر فيقول لك ايه عبد الاخر، عبد الاخر اي اخر اله مع الله، فلا انتبهوا هذا يعني. عبد الاخر انجاز يعني مشتق هذا الاسم جاز الشرق. فالاول نقيض الاخر واصله او ان على افعل مغمور الاوسط كل في همزته واوا فادغم يدل على ذلك قولهم هذا اول منك، هذا أول منك. فالجمع الأوائل والأوائل أيضا على الخمسة. وقال قوم يوم على فوعل فكلبت الله إلى همزة إلى أخيه. قال لمرنة إما تخرم ليست له أول وفي تعد إذا عبد القديم ولا ذكره، يعني مفاخر آبائه. وقال الراغب الأول هو الذي يترتب عليه غيره، الاول هو الذي يترتب عليه علمه ويستعمل على علمه احدها المتقدم بالزمان كقولك عبد الملك اولا ثم منصور، يعني هذا جاء قبل ذلك. الثاني المتقدم بالمواسطه في الشيء وكان غيره محتويا به، نحن الامير اولا ثم الوزير. الثالث المتقدم بالوضع والمثبت كقولك للخارج من العراق القادسيه اولا ثم فيده، وتقول للخارج من مكه فيده اولا ثم القادسيه. الرابع المتقدم بالنظام الصناعي نحو ان يقال الاساس اولا ثم البناء، فيصنع الاساس اولا ثم يكون البناء. جاء هذا الاسم الشريف في القران الكريم مره واحده في هذه الايه، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى يقول القراء قوله عز وجل هو الاول يريد قبل كل شيء، الاول قبل كل شيء والاخر بعد كل شيء، يعني الباقي بعد ثناء كل شيء. وقال ابن جرير هو الاول قبل كل شيء بغير حد. الله سبحانه وتعالى اوليته ازليه، يعني لا بدايه لها، لا بدايه لها عز وجل. فالاول هو قبل كل شيء بغير حد، ليس هناك زمن لبدايته عز وجل. والاخر بعد كل شيء بغير نهايه، وانما قيل ذلك كذلك لانه كان ولا شيء موجودا سواه، وهو كائن بعد ثناء الاشياء كلها كما قال جل ثناؤه كل شيء هالك الا وجهه. وقال الشجاع الاول هو موضوع التقدم والسبق، ومعنى وصفنا الله تعالى لانه اول هو يتقدم من حوادث بالقاط لا نهايه لها، لا بدايه ولا ابدا ابدا ولا نهايه بخلاف الحوادث فانها لها اوليه زمنيه. فالاسماء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. وقال الخطابي الاول هو السابق للاشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الاوليه ان كان موجودا ولا شيء قبله ولا بعده. وقال السليمي الاول الذي لا قبل له والاخر هو الذي لا بعد له، فهذا لان قبل وبعد نهايتان، فقبل نهايه الموجود من قبل ابتدائه وبعد غايته من قبل انتهائه، فاذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن الموجود قبل ولا بعد، فكان هو الاول والاخر. وقال البياقين الاول هو الذي لا ابتداء لوجوده، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطل هو ارباع بوجان ما قبله شيء كرى ما بعده شيء تعالى الله بالسلطان، ما فوقه شيء كما لا دونه شيء ولا تفسير به الآن انظر إلى تفسيره لتدبره وتبصر وتعقل من عيني وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الثاني. أما آثار الإيمان بهذا الطريق فأولا خير ما يفسر به هذا الاسم والأسماء الثلاثة الذي تليه هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله عز وجل، والمعروف أنه إذا صح في تفسير آية حديث وجب المصير إليه. فقد روى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وكلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مرجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا وربنا كل شيء فالق الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر من عصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا هو المسلم. فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء من الموجودات فهو المتقدم على كل شيء فمن يكن معه شيء كما جاء ذلك في حديث أنوار بن غفال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض. وقال الصحابي في عقيدته قديم من ابتلاء دائم من انتهاء. وطرحه ابن ابي العز فقال فقول الشيخ قديم من ابتلاء دائم من انتهاء هو معنى اسمه الاول والاخر. والعلم بسجود هذين الوصفين مستقر في الفطر فان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته قطعا بالتسلسل. يعني الامن واحنا تسلسل فان يكون ان هذه الموجودات تعود الى خالق لابد ان يكون خالق لا خالق هو اول ولست داخلا فان لو عقلا كل ما يرجع الى خالق والخالق يرجع الى خالق الخلق والخالق هذا الثاني يرجع الى خالق وهكذا هل هذا ساقط عند حد؟ هذا يقتضي التسلسل وهو ممتنع فالتسلسل ممتنع. فلذلك نقول ان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته واجب الوجود لذاته الذي يوجد غيره ولا يوجده لاحد قطعا بالتسلسل. فان نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك فهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه بنفسها الجائزه والممكن والواجب الوجود لذاته والايه والمستحيل او الممتنع. واضح؟ فطبعا هذه المحدثات بحد ذاتها هي دليل يدل على الله سبحانه وتعالى وانا من نراها يعني احنا الحر ذات الذي كان يهم يوم الغد ربنا سبحانه لما بيحدث هذه التغييرات والتقلبات بالضمير حر وحر شديد وما بين جرد وليل كذا وكذا هذا كل شيء يتفكر الناس ويعقله. اما هذه المحدثات لابد لها من يحدث والذي يغير فيها ذلك بقدرته وحكمته عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث هذه التغييرات حتى ننتقل الى قدرة الله والى وجود الله سبحانه وتعالى وانه هو الذي يغير ويحدث هذه الاشياء شيئا بعد شيء كما يشاء عز وجل. فنحن نرى هذه المحدثات نرى حدوث الحيوان ونرى حدوث النبات ونرى حدوث المعادن ونرى حوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه. هل هذه الممتنعه مستحيله؟ لا. لماذا؟ لان الممتنع لا يوجد مستحيل لا يقع ابدا. وايضا نفس هذه المحدثات ليست واجبه الوجود لذاتها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. واجب الوجود بنفسه أو بذاته لا يقبل العدم أبدا. لكن هذه الأشياء تعلم أن لا تعلم. الإنسان يموت بالنبات يموت وهكذا. واضح؟ يقول وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد. يرى واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود لنفسه لا يقدم العدم. وهذه كانت معدومة ثم ولدت فعدمها يمشي وجودها، ووجودها يمشي امتناعها، عدمها يمشي يمشي وجودها. كنت حق العدم فما لها إيه؟ أنها ليست واجبة الوجود، لأن الواجب الوجود لذاته لا يمكن أن يلحقه عدم. فكل هذه المخلوقات يطبع عليها العدم قال يمشي وجودها، واضح؟ ووجودها يمشي امتناعها، يمشي كماها مستحيل لمستحيل لا يوجد. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نفس الكلام الذي لا يقول هو موجود في هذه الآية، نفس هذا الكلام: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل خلقوا من عدم أم خلقهم أنفسهم؟ يعني أم خلقوا من غير شيء؟ إن وجود هذه الأشياء يمشي كونها ممتنعة، وعدمها يمشي كونها إيه؟ واجبة لذاتها، واضح؟ فليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى، من قال هنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول سبحانه: أحدثوا من غير مثبت أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المثبت لا يوجد لنفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجد وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، فإن وجوده مفتقر إلى إيجاد غيره، وعدمه مفتقر إلى عدم غيره. جرى على ألسنة كثير من المتكلمين وأهل السنة أحيانا تسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم، كما هنا كما قال الصحابي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وهذا ليس من أسماء الله الحسنى، والتزام تسميته بالأول هو الموافق للكتاب والسنة والنوع. فالصحيح أننا لا نعبر عن الله عز وجل باسم القديم، وإنما نعبر عن الله عز وجل باسمه الأول، لأن هذا هو الموافق للكتاب والسنة والنوع. فإن القديم في لغة العرب التي نزل فيها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم من ايه؟ من العتيق، وهذا حديث من جديد، ولم يستعمله هذا مثل الا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. يعني كلمة قديم لا تعبر عن الذي لم يسبقه عدم، انما الاسم الذي يعبر عن ما لم يسبقه عدم هو ايه؟ الأول. اما القديم فتعبر عن ايه؟ المتقدم على غيره، كما قال تعالى: والقدر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني، فاذا ولد الجديد قيل من اول القديم. وقال تبارك وتعالى: وان لم يهتدوا به فسيقولون هذا ابكم قديم، اي متقدم في الزمان. ولهذا فقد انكر كثير من السلف والخلف منه ابن حزم تسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم. والصواب ان يستعاض عن هذا الاسم بالتسمية الواردة وهي الاول كاتباع ما بعده النصوص، اول من اتباع الفاظ اهل كلام. قالت الى ذلك ان التقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها. التقدم خلاص كلمة القديم تفيد التقدم، لكن التقدم على الحوادث كلها انما يفيده اسم الاول. اما من اطلقه من اهل السنه فلعله اطلقه من باب الاخبار عنه تبارك وتعالى، وباب الاخبار عن الله عز وجل اوسع مما يدخل في باب الاسماء الحسنى والصفات كالشيء والموجود والقاهر والوسيم والحويه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بتسميه الله عز وجل هو الاول. مسلم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الاسم يقول: وأرسل من بني بشيء من وصفة التسلسل في التعظيم رسله هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله أن يقرأ هي الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. كذلك قال ابن عباس لأبي المنين سماك ابن الوليد الحنفي، فحصى له ما شيء أجده في صدري. قال ما هو؟ قال قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قلت بلى. فقال لي ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا قال مقاشر لي لا أشك ولا أظن. قال فقال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطن ببديهة العقل وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء كما تنتهي في أخرها إلى آخر ليس بعده شيء كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق. ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره أن يخلق يخلق هنا غيره يقول لك انا محتاج ليه مفتقر ليه فلا يصلح ان يكون خالقه او الهه واضح. انا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء كثير اليه قائم بنفسه وكل شيء قائم به موجود بذاته وكل شيء موجود به قديم لا اول له وكل ما سواه فوجود بعد عدمه باطل لذاته ومقام كل شيء به فهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. نختم بالكلام على اسم الاخر كم بلغه يتصدقت اسماءه عز وجل كم اخر خلاف الاول تقول جاء اخره اي اخيره وتقديره فاعل والانثى اخره والجمع اواخر. اما الاخر من فتح فهو احد الشيئين فورد هذا الاسم الكريم ايضا في القران الكريم مره واحده في نفس الايه هو الاول والاخر. اي معناه في حق الله تبارك وتعالى فيقول الزجاج الاخر هو من يتاخر عن الاشياء كلها ويبقى بعدها يعني تبني كل الاشياء فيبقى الله سبحانه وتعالى بعدها. وقال الخطابي الاخر هو الباقي بعد فناء الخلق وليس معنى الاخر ما له الانتهاء كما ليس معنى الاول ما له الابتداء فهو الاول والاخر وليس بكونه اول اول ولا اخر. وقال البواقين الاخر الذي لا انتهاء لوجوده الاخر الذي لا انتهاء لوجوده تبارك وتعالى.
لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتكلمنا في معنى اسم الله تبارك وتعالى هو الاول والاخر ونكمل او نستأنف الكلام في الاسمين الاخرين هو الظاهر والباطن. اما الظهر لغه هو خلاف البطن والظاهر خلاف الباطن فظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر وظهير والظهير المعين الظهير المعين ومنه قول الله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير وبعير ظهير بين الظهر يعني إذا كان سديدا قويا. ومن استعمال الظهير بمعنى المعين قول الله تبارك وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا سبق أن تكلمنا في تفسيرها في سورة الدخان وقلنا إن معناها وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله لمقاتلته أي الكافر في سبيل الشيطان أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا ظهيرا هنا بمعنى معينا يعني أن الكافر يعين الشيطان ويعين حزب الشيطان من الكفار على عداوة الله ورسوله لأن الكافر يقاتل في سبيل الشيطان أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى تنتبه لهذا المعنى. وظهرت البيت على يوسف وظهرت على الرجل غلبته وأظهرت بفلان أعملت به، والظهر من الأرض ما غلب وارتفع، والبطن ما لام منها وسهل ورق رطم أمن، وظهر الشيء ظهورا تبين، وأظهرت الشيء بينته. وورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم مرة واحدة في هذه آية سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أما معنى هذا الاسم الشريف في حق الله تبارك وتعالى، فقال القراء: الظاهر على كل شيء علما، الظاهر على كل شيء علما، وكذلك الباطن على كل شيء علما. وقال ابن جرير: والظاهر يقول تعالى: وهو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه تبارك وتعالى. وقال الشداد: الظاهر، إذن هذا أحد المعاني الاسم الكريم الظاهر حينما يطلق في حق الله تبارك وتعالى. الظاهر يعني ظاهر على كل شيء علما، يعلم كل شيء تبارك وتعالى، وكذلك الباطن على كل شيء علما، أو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. اسمه تبارك وتعالى العالي، العالي يعني الأعلى، الأعلى على كل شيء، فله الفوقية المطلقة بكل معانيها. معنى آخر: الظاهر هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته عز وجل، إذا أخذته من الظهور. وإن أخذته من قول العرب: ظهر فلان فوق السطح إلى علا، ومنه قول الشاعر: وتلك فتاة ظاهر عنك عارها. الظاهر أيضا كما ذكرنا يثبت الله سبحانه وتعالى صفة الظهور بمعنى العلو، الله عز وجل يثبت له العلو المطلق من جميع الوجوه، سواء كان علو الذات أم علو الخط أو علو الصفات أو علو الفقر. وقال الزجاج: الباطن اسم الفاعل من بطن، وهو باطن إذا كان غير ظاهر، والظاهر خلاف الباطن. فالله سبحانه وتعالى ظاهر باطن، هو باطن لأنه غير مشاهد كما تشاهد الأشياء المخلوقة، باطن لأنه غير مشاهد في حين أن الأشياء المخلوقة تشاهد، أما الله سبحانه وتعالى فلا يشاهد يعني كما تشاهد الأشياء المخلوقة عز عن ذلك وعلا. وهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه، فهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه وبأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته، فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل، وباطن غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا عز وجل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. ويجوز في اللغة أن يكون الباطن العالم بما بطن، العالم بما بطن أي بما خفي، كقولك بطن بفلان أي خص به فعرف باطن أمره، وهؤلاء بطانة فلان أي خاصته، البطانة التي تكون قريبة جدا من الإنسان، فالبطانة في الإنسان من الرفقاء أو الأصدقاء يعني قريب جدا منه بحيث يعرف ما خفي من أسراره. فإذا الباطن يجوز أيضا لغة أن تكون العالم بما بطن، بما بطن يعني بما خفي. يجوز أيضا أن يكون الظاهر بمعنى القوي، كقولك ظهر فلان بأمره فهو ظاهر عليه يعني قوي عليه، وتقول جمل ظهير أي قوي شديد. وقال الأصمعي: يقال ظاهر فلان فلانا على فلان أي إذا ما لأه عليه. وقال الخطابي: هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النجرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، ويكون الظهور بمعنى العلو، ويكون أيضا بمعنى الغلبة. أما اسمه جل وعلا الباطن فكما أسمى من قبل أو آنفا، البطن خلاف الظهر وهو مذكر وتأنيثه لغة، وبطانة الثوب خلاف بها رفق، والبطنان جمع البطن وهو الغاضب من الأرض، وبطنان الجنة وسطها، وبطنة الوادي بكمته، وبطمت هذا الأمر عرفت ناطنة وبطمت بفلان صرت من خواصه وبصانة الرجل وليدته وأبطمت الرجل إذا جعلته أو إذا جعلته من خواصه. أيضا ورد كما قلنا مرة واحدة في هذه الآية الكريمة في سورة الحديث. أما معنى هذا الاسم الكريم الأسماء الله لذلك ما ذكرناه آلفا فيكون الجميل والباطن يكون وهو الباطن لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه فلا شيء أقرب إلى شيء منه يعني الله تعالى قريب إلى كل شيء يقول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الشداد الباطن هو العالم لبطانة الشيء يقال بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت ظاهرا وباطنا. فعلى هذا المعنى يكون الله تعالى عارف بظواهر الأمور وظواهرها فهو ذو الظاهر وذو الباطن يعني يعلم ما ظهر وما خفي. وقال الخطابي الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق الباطن المحتجب عن أبصار الخلق وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. فمن مما من أصداء يعني إذن الله سبحانه وتعالى الباطن أن تعرف أنه محتجب عن أبصار الخلق فبالتالي لا يمكن أبدا أن يتوهموا أو يتخيلوا كيف هو. وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين كما ذكرنا في الكلام بس بعبارة أخرى يعني أنه سبحانه وتعالى باطن لأنه محتجب عن أبصار الخلق فهم لا يرونه فلذلك هو باطن وهو ظاهر لأنه ظاهر بالأدلة على وجوده ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته فهو ظاهر لمصائر وعقول المتفكرين وهو باطل عن عيون المبصرين فلا يراه احد عز وجل في هذه الدنيا. فيكون المعنى هو العالم او يكون المعنى هو العالم بما ظهر من الامور والمطلع على ما بطن من الغيوب. وقال الحليمي الباطل الذي لا يحس وانما يدرك باثاره وافعاله عز وجل. أما آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم الباطن فهو يعني معرفة أن الله سبحانه وتعالى أعظم الغيب الذي لا يكون بالغيب فأعظم الغيب بمعنى يغيب عن أبصارنا هو الله سبحانه وتعالى فهذا هو الغيب يعني ما ليس بمحسوس يدرك بالحواس وإنها تدرك بالحواس دلائل وحدانيته ودلائل قدرته ودلائل وجوده عز وجل. فما ينهج به بعض الملاحدة الآن في هذا الزمان من قولهم حدثونا عن العلم ودعوكم من الغيبيات فبعضهم يكون أطرح في الحادي وتنزق فيه فيعبر عن الغيبيات بتعبير إيه الخزعبلاء فهذا يقتضي الكفر أن يتم الغيبيات فهي الغيبيات أو أعظم غيب عن الله سبحانه وتعالى لأننا لا نتأكده ولأنه هو الباطل في هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى أعظم الغيب محتجب عن الخلق لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة لا نحيط طبعا هل معنى لا تدركه الأبصار يعني لا يرى في الآخرة؟ لا هناك فرق بين أن نقول لا تدركه الأبصار وبين إنكار المعتزلة وإجبارهم عدم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء يعني أنت ولله المثل على أنت إذا نظرت إلى البحر مجرد نظرك إلى البحر مجرد نظرك إلى البحر هل معنى ذلك أنك أدركت البحر بمعنى أحط به علما وهو مخلوق أنت لا ترى إلا ما السطح فقط الظاهر تماما. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكبر فلا يحيط ولا يحيطون به علما ورؤية الله لا تعني الإحاطة به عز وجل ولا تعني إدراكه وإنما هي رؤية بدون أن يدرك كله تبارك وتعالى بالكلية. الله تبارك وتعالى أعظم الغيب محتجب عن الخلق لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء لنا أن نعلمه عنه مما وصف به نفسه في كتابه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه مع ذلك يعني مع كونه الباطن المحتجب عن أبصارنا وهو أعظم الغيب، وهو مع ذلك عز وجل ظاهر لخلقه، ظاهر لخلقه لأفعاله وآياته المتلوة والعيانية كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله غافل. فكل ما تقع عينك عليه هو آية تدلك على ما سبحانه وتعالى، فالله ظاهر بمعنى ظهور آيات وحدانيته وجلائل قدرته وحجده عز وجل. فمن تأمل وتفكر في السماوات والأرض وما فيها علم علم اليقين أن لهذا الكون خالقا مدبرا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلقد أحسن من خلق، فيا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا فيما يتعلق بالآيات الكونية، لأن هذه الآيات التي يظهر بها الله عز وجل، يظهر بها الله بمعنى أنها تكشف لنا قدرة الله وعلم الله وحكمة الله تبارك وتعالى ووحدانيته وأنه لا شريك له. هذه الآيات نوعان من الآيات: آيات تكوينية وآيات تنزيلية. أما الآيات التنزيلية فهي الآيات المتلوة في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذه الآيات نفسها تدل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها كلام الله، كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. فإعجاز القرآن كل إنسان منطق يدرك جيدا يعني أن القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. أي إنسان عاقل ومدرك وعنده بصيرة وعلم اللغة العربية وطرقتها فإنه لا محالة لا يمكن أبدا أن ينظر هذا الكلام عن مخلوق، ولا ويستحيل أن يقدر مخلوق على أن يأتي بكلام مثل هذا الكلام. فإعجاز القرآن الكريم إذا جاءت القرآن من أي جهة من أي جهة من أي زاوية سوف تقطع لأنه كلام الله، ويستحيل أن يكون من كلام البشر، يستحيل. وهذا موضوع علم مستقل بذلك، علم إعجاز القرآن وكيف تبرهن على إعجاز القرآن الكريم، هذا موضوع يعني مستقل بما فيه. فآيات الله تدل على الله وتعرفنا بالله عز وجل، لأن معرفة الله إنما تكون بالتلقين عن طريق الوحي. فما يقوله بعض الناس إن الله سبحانه وتعالى عرفناه أو عرفوه بالعقل، هذا فيه شيء من التجول. نحن نعرفه بالعقل هذا المعنى لما يعني عن طريق التفكر في إيه؟ في الآيات التي تدلنا على وحدانيته عز وجل وقدرته وحكمته إلى آخره. لكن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أساسا لا يستطيع العقل أن يدرك كونها الله، ويدرك أن العقل يمكن أن يدلنا عن صفات الأسماء وصفات الذات وصفات الأفعال. العقل يمكن أن يدلنا على هذه الأمور التي عن أسماء الله الحسنى مثلا نستنبطها، لا، إنما هذا يكون بالتنقيب يعني معنى الوحي الصادق الذي يخبرنا بما لا نرى من صفات الله عز وجل وأفعاله ويعني أسمائه. فالله سبحانه وتعالى يعرف بالوحي، نتعرف على الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالوحي. أما العقل فنحن نعرف يعني نتفكر في آيات الله المخلوقة التي هي آيات التكوينية، والتي حثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر والتأمل والتدبر فيها بل أوجب علينا ذلك. واضح كما بينا ذلك مرارا، فهناك آيات تكوينية مذكورة في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا، كل شيء عينك تقع عليه هو آية من آيات الله. حتى المعجزات الحسية التي أنزل بها الأنبياء هي في الحقيقة يعني إنما سميت معجزات لأنها جاءت على خلاف العادة، على خلاف العادة، واضح. لكن هذه العادة في حد ذاتها إذا أنت نظرت فيها فهي ليست معجزة، ليست تبين لنا قدرة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا الخروج الكتكوت من البيضة هي في حد ذاتها معجزة أو غير معجزة؟ هي معجزة، لكن لأن هي الأصل صارت إيه؟ كالأمر العادي. لكن لما إذا خلق هذا الأصل وخلقت الأسباب هذا الذي نسميه معجزة من حيث دلالته على أن الله سبحانه وتعالى يؤيد، يعني هو فعلا الذي أرسل هذا النبي الذي أؤيد للمعجزة. لكن آيات الله أنت كل ما تقع عينك عليه هو معجزة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل في أي شيء فإنه يقودك إلى أن له صانعا مدبرا. حتى إن بعض العلماء حقيقة وقد أجاد في هذا الجوار حينما نظر بعض الملاحدة، يعني قال بيقول له إيه الدليل على وجود الله؟ فقال له قول أنت إيه الدليل على عدم وجود الله؟ وأن من حاول أن يكفر لا يستطيع في الحقيقة، فهو حاول يكفر لا يستطيع لأن لا تكذب بشيء لا يوفق. واضح؟ فلذلك نحن يعني نعتقد جزما أن أي إنسان يدعي أنه لا يقر بوجود الله أنه كاذب في دعواه. كاذب في دعواه، ما خص القرآن عن أمة واحدة من أمم الكفر أنها أنكرت وجود الله. إنما كان النزاع في توحيد الإيه؟ الألوهية. أما إقرار وجود الله عز وجل فهذا لا يستطيع أحد أن ينكر الله، فهذا خطير.